فقال الله عز وجل هنا ما أنت بنعمة ربك المجنون. فلما ذكر فضله جل وعلا على نبيه في الدنيا ذكر الله جل وعلا فضله على نبيه في الآخرة قال وإن لك لأجرا غير ممنون أي غير مقطوع. وهذا ما يكون له صلى الله عليه وسلم بل هو أعظم الخلق أجرا لكثرة من تبعه وهو صلى الله عليه وسلم له أجر من تبعه في نسبته كما بين إجمالا في الحديث الصحيح صلوات الله وسلامه عليه. قال ربنا هنا ما أنت بنعمة ربك المجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم قال وإنك لعلى خلق عظيم. جاء بحرف الجر على وهو إن كان يجر رحميا إلا أن من معانيه الاستعلاء والمعنى أن الله عز وجل أعطى وآتى نبيه صلى الله عليه وسلم خلقا حاليا ما زال مستوى ما زال عليه الصلاة والسلام عاليا فيه وذلك الخلق استولى صلى الله عليه وسلم عليه فقال له فهو ما من خلق إلا ونبينا عليه السلام ما من خلق محمود إلا ونبينا صلى الله عليه وسلم له فيه الحق الأوفر والنصيب الأعظم. وكل هدي في الأنبياء قد تفضل جمعه الله لنبينا صلوات الله وسلامه عليه لأن الله قال له لما ذكر أنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مبتلي فابتلى صلى الله عليه وسلم بخلق الأنبياء قبله فأصبح إلى ما أتاه الله من خلق وقد جمع الله له ما تفرق في أخلاق الأنبياء. فكان عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق خلقا ودل أمته على هذا وقال إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال ربنا هنا وإنك لعلى خلق عظيم. ثم بين له جل وعلا بين النبي قائلا فستبصر ويبصر الأيام قبل بالنسبة لك ولمن عاد فستبصر ما سيكون من ظهور دينك وعلوم كلمتك وما تدعو إليه وانتصار شأنك وأمرك وسيصف هؤلاء الكفار إن بقوا على كفرهم ما سيعودون إليه في الدنيا من الخزي والعار والنكال وقد وقع ذلك كله قطعا كما وقع في يوم بدر ثم وقع في يوم الأحزاب ثم كان فتح مكة يوم أن فتحها الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال الله لنبيه فلا تطع المكذبين. واللام هنا ناهية بالإجماع وتطع فعل المضارع المنصور إلا أنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. قال الله لنبيه فلا تطع المكذبين. التكذيب أي أنهم كذبوا فيما أرسلت به والكذب يكون في القول ويكون في الفعل ويكون في الاعتقاد. قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون وقال بعد ذلك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون مع أنه قال اشهد إنك رسول الله. فهم ليسوا كاذبين بأقوالهم إنما هم كاذبون باعتقادهم. فالكذب يقع في المعتقد يقع في القول ويقع في الفعل. لكن قال الله جل وعلا هنا فلا تطع المكذبين أي هؤلاء الذين يريدون أن يصدوا عما أتى الله عليك من النعمة وعما أتاك الله من الحكمة وما دلك الله عليه من الهدى والتوحيد لا تقبل دعواهم البتة فلا تطع المكذبين. ثم بين الله لنبيه حالهم بقوله وردوا أي راغبوا لو تؤمنوا فيؤمنون. قال الفراء وغيره من أئمة اللغة داعي بمعنى خان دينه وأظهر ما لا يؤمن. فقال الله عز وجل هنا وردوا لو تؤمنوا فيؤمنون يرغب هؤلاء من أهل الإشراك والكفر لو أنه أنك تقبل ملاعبتهم فيلين لهم فيصبحون جميعا وبال وخسران. لكن الله عصى نبيه نزى خاتم رسله وسيد أنبيائه عن هذا كله وردوا لو تؤمنوا فيؤمنون. ثم قال ولا تطع كل حلاف فهيم هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عدل بعد ذلك جميل ان كان ذا مال وبنين. يقول اهل العلم ان هذه الايه الايات جلها نزلت من وليد بن المغيرة وهو والد خالد بن وليد. وقال ان الله ما عاب احدا في الكتاب كما عاب الوليد بن المغيرة. ولهذا قال الله بعد ذلك في آيات كما سيأتي سنسيبه على الخرطوم. وذكر الله جل وعلا بعض أوصاف ذلك الطاغية وهو الوليد فالوليد بن المغيرة كان معظما في قريش المبجلة، تجده قريش حتى قال إنه كان في بعض أحوال إذا احترم لا يحترم أحد الإجلال، لا يحترم أحد الإجلال، وهو أول من بين للناس أن يدخل المسجد الحرام حافيا قدميه. ولما أرادت قريش أن تبني الكعبة يوم أن قررت هدمها وإعادة بنائها لما ذهب السيف أجبرت قريش أن تأتي إلى الكعبة فتهدمها، فكان أول من تقدم الوليد بن المغيرة، فلما رأى قريش أن لا ضر مسه ولا شر أصابه تبعته علىها، فأصبح رجلا معظما مع ذرة ما أتاه الله جل وعلا من الباء من المال، وما أتاه الله جل وعلا من الدليل، وما أتاه الله تبارك وتعالى من المال والبنين، مع ما أتاه الله جل وعلا من المال والبنين، إلا أن هذه العطايا التي أتاه الله جل وعلا إياها كان ينبغي أن تجعله يعرف نعمة الله، أن يعرف نعمة الله عليه، فيكون أول من آمن، فلما قدر له أن يسمع القرآن وقد شاق وقدر وعرف كلام العرب وسمعه وعلم شعرهم من كهاتهم من كلمتهم من صدقهم لكثرة ما مر عليه من الأقوال نظما ونثرا ومن تجارب الأيام، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقدم على قريش وأخبره أن هذا ليس بشعر ولا إهانة، خافت قريش أن يكفر الوليد، فإذا كفر قد يتبعه أكثر الناس، فأخذوا يلومونه ويعاتبونه، فأراد أن ينتقم لنفسه، فجعل من الدين كله سبيلا إلى أن يجعله قربانا للوجه، فقدم رضا المخلوق على رضا الخالق، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه صادق، وقبل قول كفار قريش وهو يعلم أنه كاذب، قال الله جل وعلا أنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر حيثكم آه، ثم عثر وبصر أي قدر وعمى، ثم أدبر واستكبر، وقريش حوله تنتظر كيف يقول قولا بصرة القرآن، قال إن هذا إلا سحر يكفر، إن هذا إلا قول البشر، فجعل كلام الله مثل قول أي أحد من الخلق، فجمع ما بين ما لا يمكن أن يجمع بينهما، هذا كله أضراره وأمثاله، جاءها بسورة القلق، قال ربنا تبارك اسمه وجل في النار، يقول لنبيه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاع بنميم مناع للخير مهتد أثيم، وأمد له من فراغ تفسير القرآن أن الله إذا نهى عن شيء فهو أمر بذله، إذا نهى عن شيء فهو أمر بذله، فلما نهى الله جل وعلا عن الكذب فهو أمر بالصدق، ولما نهى الله جل وعلا عن أن يكون الإنسان مانعا للخير فهذا دعوة للفن، والروح أعظم ما يمكن ثم يدفعها الماء، لكن الروح يملكها كل واحد وقد لا يقدر أن يعيش لقلة ماله، أن يعيش عزيزا، لكن المال لا يملكه كل واحد، فلذلك قدمه الله: إن الله أشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هذا هنا قدم الناس، وفي آيات قدم الماء، قال ربنا: فتلاعب الماء للخير، ما قدمه الله عليه من الخير اتفقت على من يقول من بذله للناس منعه، فبقى بالاثم والخصمان، لان البذل من اعظم ما دل الاسلام والشرع عليه، ومن اعظم ما يبذل، ومن اعظم ما يبذل الله قطعا، فان الغنا المطالب في المناسبه التي نحن فيها، فان اخواننا ابناءنا من حرس الحدود على حدود واسعه ممتده هي بلادنا الغاليه، حرسها الله وحفظها عنهم النساء، وهؤلاء الأجلاء يبذلون أمواله وقلبه كل شيء، ويعلم كل رجل يريد أن ينال من بلاد الشرطة أن السبيل لا فيها لا يكون إلا إذا تجاوز حدودها، إما تجاوزها بالظلم الذي يحمله، أو تجاوزها بأن سبب اقتناع الناس داخلها، وبعد ذلك يبث فيها ما يريد أن يبث فيها من شر لا يستغفر الله له. على هذا فإن بذل الأرواح إذا استصحب بحسن النية، فهذا ما يوصى به رجال الكرام الأجلاء من حرس الحدود وغيرهم من رجال الأمن، إخلاص النية لله، وهم مأجورون، وإن كانوا يأخذون أجرا من الواجب ولي أمر من بيت مال المسلمين
وإن كان يأخذون أجرًا إلا أن أخذ الأجر هنا لا يناسب مكة ولا يصادم ولا يعارض ولا يعارض أجر السماء، لا يعارض أجر الله. فإن قال العالم أي الدليل؟ فإن الله جل وعلا كتب للمجاهدين في سبيله أجل الدرجات وأعظم المنازل وذكرهم في القرآن كما لا يفهم وذكرهم في السنة، ومع ذلك أباع الله للمجاهدين أن يكفوا النساء وأن يأخذوا العطايا والأموال، وأباع لهم الأنفال. يسألونك عن الأنفال، قل الله بكل الله والرسول أعلم أن لا غير كل شيء، فأن لله خمسه. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ما غنمه من غزو فتح خيبر على الأنهار، فجاء الشرق بها فازدادوا الإسلام وأخذوه الغنائم وتقسيم أموال من يظهر أهل الإسلام به من الأعداء الكفار يقسم على المجاهدين، مع أن الله وعد المجاهدين الجنة. فلا تعارض بين أخذ الأجر الدنيوي وأخذ العدل وأخذ الأجر الأخروي. فهؤلاء الأجداء كان وإن كانت تعلى مراتبهم بعد خدمة معينة ويأخذون أجرا، إلا أن عظيم الأمر الذي هم عليه والرباط الذي هم فيه يجعل منهم إذا خلصت نياتهم وهم إن شاء الله كذلك وصلحت مقاصدهم يجعلهم في أجل المنازل وأعظم الدرجات. فمن العلم أنهم يحفظون مكة والمدينة وديار المباركة شمالا وجنوبا شرقا وغربا، وأن هذه البلاد قدرها أن يحمي الله بها دينا ويعلي الله جل وعلا بها كلمته. ومن أراد أن يعرف عز الإسلام فلينظر إلى اجتماع المسلمين جل وعلا، إن الله ما خلق الخلق إلا ليعبد، فكل واحد يسهم في أن يكفر من يعبد الله، من يعبد الله هذا يدل على أنه على طريق قوي. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به وراه موسى قال جاء الحديث، فلما جاوره قال يا موسى قيل له ما يبكي؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمته. فموسى عليه السلام بكى غلطة أن النبي أتباعه أكثر منه فيدخلون الجنة، فتكسير سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحرص المؤمن على أن يعين الناس ويهيئ لهم أن يعبدوا الله فراغا اسمه وجل ثناؤه، هذا من دلائل السير على الطريق المستقيم. لأن الإنسان يمشي على الطريق وكل يدعي أن يدور الصواب وكل يدعي أن يدور الاستقامة، لا بد من نبوءها، لا بد من دليل، لا بد من شواهد من القرآن والسنة تدل على أن الإنسان يسير في الطريق الصحيح. فلما ترى الملايين كانوا في عرفة تلبي ربها وتحمده وتشكره وتدعوه وترجوه، ثم يجتمعون بعد شعيرة أو أخرى إلى الحرم المكي فيصلون جميعا خلف إمام واحد، يقرأ الفاتحة في غم نوم يركع ويركعون يسجد فيسجدون في أمر وارد وظل قائم ورحمة من الله. أعظمها الهدى إلى هذا البيت يعلم الإنسان أنه بحمد الله على طريق مستقيم وسبيل قويم، فيحمد الله أن جعل على هذه الحدود من يحفظها من الرجال المؤمنين الذين حتى في تلاوتهم بحراستهم لا يمكن أن يتفرق جمعهم المكاني، لا تنظر إلا على الصلاة، تصلي طائفة وتبقى طائفة، وهذا اتيان بشعائر الدين وتذكير بأحوال المسلمين من قبل. فقال الله جل وعلا هنا أنزلنا عليهم الخليل والذين فيه عفيل بعد ذلك الذليل، إلى أمر الله هذا حيث من التفسير في ذكر الوليد بن المغيرة قال سنزمه على الكفر. الوزن أن يجعل على من تريد أن تسيمه على، وقد تكون السمة في الخير وقد تكون السمة بالشر بكل جرى الله. قال الله جل وعلا عن السمة في الخير في ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ولما ذكر أهل الإجرام قال يعرف المجرمون بسيماهم في علاماتهم، قال هنا سنسمهم والعرب تعرف الوزن سنسمهم على الخرطوم، والخرطوم لا يقال الا في دابتين الفيل والخنزير، يقال بانفهما خرطوم، اما غيرهما العرب لا تعرف ان تقول الخرطوم الا على الفيل والخنزير. فالله جل وعلا لما اراد ان يهين هذا الكافر اعاده لفظا ومعنى، فاعظم فان الوسم في الوجه شيء ويقبح إذا كان بالأمس. لأن العرب إذا أرادت أن تحكي الذلة قالت رغم أنفه جمتع أنفه، لأنهم يعرفون أن الأنف مناط الإنسان. فقال ربنا هنا سنشره على الحقوق، وقلنا إن هذا من مقتضى ما دلت أمة العرب عليه، ويدل عليه أن جرير والفرزدق والأقطب وهم شعراء في عصر بني أمية والبعيد الراعي المهدي، هؤلاء الشعراء تكاد أفضلهم على جرير، وكان أحسنهم ديانة. وكنت فرسان في هذا الميدان بينهم مرير في التاريخ العربي بالنقاع، فكان الشاعر منهم يأتي بقصيدة يلم بها صاحبه، فيأتي صاحبه بقصيدة على وزنها ورويها فبعدها فيأتي ما قاله صاحبه فسميت بالنقاع. من تلكم النقاع القائد يهدي الفرزدق، لما وضعت على الفرزدق ميسري وضغ المعيد جدعت وانت فالأخطر. الشاهد منه في الشطر الأول لما وضعت على الفرزدق ميسري، قلنا هذا أسلوب عربي ظاهر. وهنا قال الله عز وجل وهذا قبل فالشعراء وقلوا ذلك من القرآن، قال سنسمه على الفرزدق. ثم بعد أن ذكر الله جل وعلا هذا كله ذكر أصحاب الجنة، فقال تبارك اسمه وجل ثناؤه يخبر عن قول ظاهر القرآن أنهم غير بعيدين عن أهل مكة، إما أن يكونوا في الطائف نفسها أو أن يكونوا في اليمن. وقال بعض أهل العلم غير ذلك، لكن هذا أقرب إلى الصواب، لكنها أقرب إلى الصواب والعلم عند الله، وإن كان لا يتعلق بالعلم في مكانه كبير فهم. قال ربنا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، يكون الجدال أن يهدوها صباحا ولا يستثنون. قال بعض أهل العلم لا يقولون إن شاء الله، لكن عندي هذا العلم، لأن شخصا يريد أن يحصل لا يمكن أن يتذكر المشيئة، لكن قول الله جل وعلا ولا يستثنون، أي ولا يستثنون المساكين أن يحفوهم إذا أقصروا ليسلمنها مصلحين ولا يستثنون. فطاف عليها على الجنة طائف من ربك صاعقة حرقتها، وهم أي أصحاب الجنة نائمون أي في الليل، فتنادوا مصلحين إلى الآن لم يدركوا أن الجنة قد احترقت، فتنادوا مصلحين نادى بعضهم بعضا أي فراح المهاها أن ابقوا على عهدكم إن كنتم صالحين، إن كنتم ما دمتم على الأمر الذي بيعتموه فاسعوا إليه فاضوا على عهدكم إن كنتم صالحين. قال ربنا وغدروا على أرض قادرين، الحظ بمعنى المنع. العرب تقول حاربت السنه إذا منعت ذرها، وحاربت الإبل إذا منعت ذرها. وغدروا على أرض قادرين أن يظنون أن مشيئتهم ستنفذ، أن مشيئتهم ستنفذ وستكون لا محالة. وهذا من معاذ ربهم أي جل وعلا ولا يستثنون. فقال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه هنا عنه وغدروا على حرث القادرين فلما رأوها أي الجنة قالوا إنا لضالون. إما المعنى أنهم يقولون ضللنا الطريق وليست هذه جنتنا التي نعرفها، وإما أن يكون المراد بالمعنى أنهم تنبهوا أن المقبرة. فقالوا إنا لضالون أي في عجزنا على أن لا نعطي المساكين شيئا، قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. وهذا يسمى بل ضرب انتقال، اي علمنا ان الله جل وعلا حرمنا خيرا. قال اوسطهم، قال العلماء لا يلزم ان يكون اوسطهم سنا، ولكن المراد اقوضهم طريقه اعدلهم اعقلهم. قال اوسطهم الم اقل لكم، اي لما سبق بدليل ان الفعل جاء بسياق الماضي لولا تسبحون. ما المراد بقوله لولا تسبح؟ والمراد العلم عند الله انكم حين عددتم على ان تجمعوا المساكين ظننتم ان مشيئتكم نافذه، فكان الاولى ان تنزهوا الله تبارك اسمه، يعني التسبيح والتنزيه، كان الاولى لكم ان تنزهوا الله ان يقع في ملك ايمانا، ان تنزهوا الله ان يقع في ملك ايمانا، محال ان يقع في ملك الله فلا محال. وما تشاءون الا ان يشاء الله، قال الله عز وجل هنا قال أوسطهم ألم أقل لهم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين وقوله جل ذكره إنا كنا ظالمين يحتمل معنى المعنى سبحان ربنا أن يكون قد ظلمنا بأن أحرق الجنة وهي لا تستحق الحق ننزه الله عنها إنا كنا ظالمين بمعنى أننا نحن الذين ظلمنا أنفسنا بأن منعنا تلك الجنة ما تعب عليه أبونا من قبل أن يعطي الفقراء وأحيانا يخرج الله الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فقد كان أبوه يخبر المساكين بموته حصاد ما في جنته من ثمار وهؤلاء قال الله عنهم كما في صدر الآيات فانطلقوا وهم يتخافتون يخافون أن يسمعهم أحد فيبلغ الفقراء والمساكين فيأتون يطالبون بما كان أبوهم من قبل أن يعطيهم وقد قال الحسن البصري يأبى الله إلا أن يذل من عصاه يأبى الله إلا أن يذل من عصاه فلما علموا أن ما يسعون له ويقومون به معصية بالله وجدناهم يتخافتون يستحي أحدهم أن يرفع رأسه في هذا مع أن تكره مطيع الله يخرج عزيزا لأن الناس رأوه لا يمكن أن يعلموه بما رأوا ولو أردنا أن نضرب أمثلة على واقع أهل زمان اليوم لرأينا هذا الأمر جليا لما لو أن أحدا إذا أخبر الصيف أراد أن يذهب إلى الحرم البكي ليحتفل فالرجل يلبس إزارا غليظا ويخرج في تلك الحدة تاركا ما كان يحتفي به من ثيابه وبعض ما يستعين به الأمة طالب التجمع ومع ذلك لا يمكن لأحد أن يستحي أن يقابله أحد في السفر وهو بهذا المكان لأنه يعلم أنه على طاعة وعلى طريق طويل ويؤم البيت لو أن هذا المحرم له ويريد أن يمنم حالات الشر وبارك الله ويريد أن يلبس لبس الموافقة يدخل به الحالات أو أن يمر على دولة سيحصل بها عن طريق مكان دخولها وخروجها إلى تلك البارك فإنه لو كنت أضحى قريبا من تلك الحالات والبارك ولا أردت مسلما عالما جاء لطب أو جاء لعلم أو جاء للهمة الرسمية لقطع راسه وشراره واستحيا ان يراه احد ويعلم في حقيقه نفسه انه لا يقدر ان يرفع راسا في هذا الامر كما كان اصحاب الجنه يتخافتون بحزنهم على ان يسمعوا ما صنع قال الله عز وجل يذكر توبتهم قال انا كنا ظالمين سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتناولون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين يوم أن بيتنا نحن المساكين من خير قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين عسى ربنا أن ينزلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون وظاهره العلم عند الله أن الله تاب عليهم وإن كان قتلة رحمه الله سئل أصحاب الجنة هؤلاء في الجنة أم في النار قال لمن سأله لقد كلفتني تعبا أين أنا قبل الله توبتهم او لم يقبل توبتهم نقول ظاهر القران ان الله عز وجل قبل توبتهم قال فما قال الله افرضون ان ينزلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون قال ربنا بعد ذلك كذلك العذاب اي عذاب عذاب الدنيا بقرينه ولعذاب الاخره اكبر ويحسن من تقف هنا ويحسن الان كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر ثم تقرأ لو كانوا يعلمون يصبح المعنى ان جواب لو محدود والتقدير لو كانوا يعلمون ما صنعوا ما صنعوا لو كانوا يعلمون ان عذاب الاخره وعذاب الدنيا هذا حالهم ما صنعوا ما صنعوا لو كانوا يعلمون فلما ذكر الله حال الاشقياء وعيد الاشقياء ذكر الله بعض السعداء فقال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم جنات الله والنعيم مضاف إليه، والمعنى أن جنات النعيم خلق الله إياكم إياها ليس مما يلحقها لما تنصاف مثل نعيم الدنيا، فإن نعيم الدنيا تلحقه من الاتصال لا محالة، أما نعيم الآخرة فلا تلحقه من الاتصال. والله هو العلم عند الله، وأنا أستطيع بالتفسير هذا في الله أن الله خلق الموت على صورة كبش، وخلق الحياة على صورة فرس، فأهل الجنة لا دخلوها وأهل النار لا دخلوها، يؤتى بالموت على صورة كش ممدح. ولذلك يا أهل الجنة تعرفون هذا يقولون نعم هذا الموت، ويا أهل النار تعرفون هذا يقولون نعم هذا الموت. فيذبح، من الذي يذبح؟ الكبش. فينادي المنادي أن يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فخلق الله الموت على صورة كبش، الحياة خلقها الله على صورة فرس، أقصد بالحياة حياة الأرواح في الجن في الإنس في الملائكة، خلقها الله على صورة فرس. فلما جاء جبريل ليقود موسى عليه السلام ومن معه كي يخرج من أرض مصر، تقدم جبريل بني إسرائيل في البحر، وكان جبريل على رأس، فلما وصلوا إلى البحر نجوا. كان السامري يومئذ رغما في بني إسرائيل مع الركب مع الناجين، فلاحظ السامري أن فرس جبريل كلما رفعت حافرها عن موضع يمت، ما زال يلاحظها حتى غلب على ظنه ان في هذا الاثر شيء، فعمل الى هذا الاثر فقبضه. قال الله عز وجل يخبر عنه فقبضت قبضه، هذا السامري يقول فقبضت قبضه من اثر الرسول الا في جبريل فنبذتها. وكذلك سولت لنفسي اخذ هذه القبضه واتى للذهب الذي كان بنو اسرائيل يحملونه معه، فصاغه اذاقه ثم صاغه ثم صنع منه عجلا، ثم خلق هذا العجل بالقبضه التي قبضها، فدب شيء من الحياه بالعجل يدل عليه ظاهر القران، فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار. كذلك قال الله، قال بعض العلماء إن الخوار قبض الريح يدخل من قبر ويخرج من دبر، لكن هذا أضعف رأيا لما أضعف رأيا، لأن بني إسرائيل يعلمون أن الريح دخلت من جهة وخرجت من جهة تعيد صوتا، فيبدو أن يقبلوا أن يكون هذا إله، لكن لو تدرج بهم إلى شيء أعلى ولن يكون إله قطعا، لكن لو حتى يستطيع أن يخدعهم. قال الله أخرج له عجلا جسدا له خوار، وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وقد ذم الله السامري وصنيعه وقال فنبذوا هذا لحرقنه ثم ننسفنه في اليوم نسفا، والعلم عند الله. لكن هذا استطراد على قضية قول الله جل وعلا أن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، فأعرضوا ما يفعل المؤمن بعد ولاية وجه الله يلعب بالجنة أمره من الموت، فلا تبدو له لذة. والله يقول خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه، كان كلمة خشي ربه. وقد قال العلماء أن الجنة لا خوف فيها ولا عجب ولا ظما ولا ذنب ولا شمس ولا ليل ولا نهار، لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، من يدخلها كما قال صلى الله عليه وسلم ينعم فلا يبأس ويخرج فلا يفنى شبابه ولا لا يعرف شبابه ولا تفنى ثيابه. ولما قال الله ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم، ثم قال الله افنجعل المسلمين كالمجرمين. نسمع بالحضاره الفرنسيه الان، ولما ظهرت بعد سقوط سجن الباستيل دعت فرنسا الى شعاراتها الثلاثه القائمه الى اليوم، الحريه والاخاء والمساواه. والقران لم ياتي بالمساواه، اتى القران بالعدل وشتان ما بين المساواة وما بين العدل،
العدل ان تعطي كل ذي حق حقه وتعرف لكل ذي قدر قدره. اما المساواه تجمع ما بين حتى من لا يمكن الجمع بينهما. الله يقول افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا فردنا بعدها لا يستوون. ولذلك يعرف عنده وقد اخذ العالم عن فرنسا ما يعرف بالعلمانيه اخذوا عنه ما يعرف بصناديق الاقتراع ويقولون ان الناس لهم حق ان يدخروا ثم يؤتى بهذا الصندوق ويختار من له الحق للتصويت ويجعلون صوت زيد كصوت عمرو والمعلم انه يؤتى بالرجل الذي يدرس في افضل جامعه ويعترفون بذوقه وعقله وعلمه فيجعلون صوته مثل صوت اي سجين لو حكم عليه معه ويأتون بالرجل الذي لا يقرا ولا يكتب ولا يعرف التاريخ ولا يسلم الرجال ويجعلون صوته مثل صوت العالم الذي يشهدون له بالعلم كل ذلك ويجعلون الذكر كالانثى بكل شيء وليس هذا من العقل بشيء. هذه المساواة جاء القرآن بالعدل وهو أن يعلم ما حقيقة الشيء ثم يعرف يستوي أو لا يستوي. فقال الله جل وعلا هنا أفنجعل المسلمين كالمجرمين والمعنى ليس عدلا أن نجعل من آل لله الذي خلقه ولم يعد جبهته إلا لله نجعله كمن أعرض عن الله وأعرض عن ذكره ولم يقبل أن يعبر جبهته لله محال أن يستوي. قال الله جل وعلا أن نجعل المتقين كالفجار وقال جل وعلا أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالقرآن منزه عن مثل هذه الأحكام الجائعة. قال ربنا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم تعجبا كيف تحكمون. وبين الله جل وعلا انتفاء الحجج التي يقومون عليها. قال ربنا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون. هل يوجد دليل مالي لديكم كتاب واحد من السماء تدرسون فيه فتقرؤون فيه إن لكم به لما تخيرون تقرؤون أنكم يوم القيامة لكم أن تختاروا أن تكونوا أرفع من أهل الإيمان. وهذا منتهي إذ ليس لديهم كتاب مثلها. ثم قال جل وعلا أم لكم إيمانا علينا بالغة إلى يوم القيامة. هل أخذتم من الله مواثيق من الله العهود مستمرة باقية إلى يوم القيامة أنكم إذا شئتم كنتم أنتم والمسلمين سواء. وهذا منتبه. فإذا استطردنا هنا وقلت أعانكم الله على الاستطراد اليمين تغلط أحيانا ببعض أبواب الفقهية تغلط مكانا وتغلط زمانا. فأما تغليظها زمانا فيكون بعد العصر فأما تغليظها زمانا فيكون بعد صلاة العصر. قال الله تحبسونهما من بعد الصلاة أو بعد صلاة العصر ويغلظ المكان بحسب الحال. فالإنسان إما في مكة وإما في المدينة أو في غيرها. فإن كان في مكة فإنها تغلظ بأن يضارب بأن يحمس بين الحجر والمقام عند مكة. وإن كان في المدينة يطالب بأن يحلف عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان في بلدة غيرها يؤتى بأعلى مساجدها الذي يجتمع أكثر الناس فيه فيؤمر أن يقسم فيه بعد صلاة العصر. قال ربنا هنا أم لكم إيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سألهم أيهم بذلك أم لكم شركاء أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء إن كانوا صادقين. والمراد أنه لديهم نصرة لديهم قدرة فليأتي هؤلاء الذين ينصرون وكل ذلك مستمر. قال أصدق القائلين سألهم أيهم بذلك زعيم من يقدر على أن يضمن لهم أن هذا كله سيقع. لا يتحمل ذمما مثل هذا. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق فهذا يكون يوم القيامة ويدعون إلى السجود. والعلماء في تفسير هذه الآية على أقوال. بعضهم يقول إنه ليس المراد يوم القيامة وإنما المراد عند نزع الروح. يحاول الكافر
أن يصلي ويسجد؟ فلا. وقد كان سالما قاضيا وابتلع، لكن هذا الطقوس مرجوح جدا، لكنني أريده على طريقتنا للتسليم. وجمهور واحد على أن هذا يقع يوم القيامة يوم العرض، يأمر الله جل وعلا أهل الموقن بالسجود، فيسجد المؤمن الذي كان يسجد في الدنيا ويمتنع، ويريد أن يسجد كل كافر ومنافق لكنه لا يقدر أن يسجد. ومن هذا تدرك أيها المؤمن تدركين أيها المؤمنة أن السجود أشرف أحوال المؤمنين. قال الله من هو قانت أنا الذي ساجدا وقائما، وأعظم طريقة لثبات المؤمن على دينه مما يعينه على دينه ثبات في دينه كثرة سجوده. وبه تنال وعد التناصر، وأجل ما يرضى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لربيعة بن كعب الأسلمي: يا ربيعة سلمي حاجتك. قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك يا ربيعة؟ قال: وذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. والسحرة من قوم فرعون خروا ساجدين لما تبين لهم بطلان سحره، ثم لما هددهم فرعون لم يكن لهم طاعة ولا عبادة إلا السجود، ومع ذلك أورثهم هذا السجود برحمة الله ثباتا. قالوا: فرعون فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فذكر الله جل وعلا هنا حال المؤمنين يوم انتعرف من السجود، فالإكثار من السجود في الدنيا والطلب منه الإكثار من الصلاة يعين المؤمن على أن يوفق يوم الأرض الأكبر أن يسجد إذا أمر الله الخلق يومئذ بالسجود. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. وهذا مجرى وحيد عظيم، سنستدرجهم من حيث لا يعلم. الاستدراج من حيث اللغة طرق المعاجلة، الاستدراج من حيث اللغة طرق المعاجلة. وقد قال الحسن رحمه الله: كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مسجود بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه. وقال سفيان الثوري رحمه الله: إنما استدرجوا بأنهم أعطوا النعم وأنساهم الله الشكر. وإنما إذا كان المؤمن تتوافر عليه نعم الله وبقي مقصرا غير شاكر غافلا عن الله فهذا الاستدراج. وأما إن كان المؤمن تتوافر نعم الله ويعلم من نفسه، وإن كان الحج مقصرا على كل حال، إلا أنه يعلم من نفسه صلوات بالخلوات ومسارعة بالطاعات ومسارعة إلى الخيرات وخوف من الله ووجه أن لا يقبل الله منه العمل، هذا إن شاء الله تعالى ينجى فلا يكون مستدرجا. لكن الغلبة لا يعلمه إلا الله تبارك اسمه وجل ثناه. قال ربنا: سنستدرجه من حيث لا يعلمه، وأملي لهم من كلمتي أن تسألهم أجرا وهم من مغرم مفترون عندهم الغيب وهم يكتبون. ثم قال الله لنبيه: فاصبر لحكم ربك الشرع والقدر ولا تكن هذا نهي، ولا تكن هذا نهي كصاحب الحوت. والمراد يونس بن متى عليه السلام، احد الانبياء الكرام، خرج مغاضبا من قومه، مغاضبا لله من قومه، لكنه غدر منه، وظاهر رأي انه لم يستأذن ربه ان يترك قومه. فقال الله لنبيه: ولا تكن كصاحب الحوت. لكن قول الله بعدها: اذ نادى بقيت، والمعنى ان يونس يقتدى به بكل شيء اذا في هذه الحاله. ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكبوب، مكبوب اي مملوء هما، كذلك قال عمرو بن عباس، وقال مجاهد، وقال ابو العاليه وعطاء رحمه الله تعالى عليهما: مملوء كرما. قال ربنا هنا: إذ نادى وهو مكبوب، لولا تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. هو نبذ بالعراء قطعا بنص آية الصفات: فنبذناه بالعراء، لكنه نبذ غير مذموم. قال الله عز وجل: لولا تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم.
فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وخبر منه شهير جدا مجمله انه خرج مغاضبا من قومه بعد ان انذرهم العذاب لان العذاب افضل. فخرج مغاضبا عليه السلام حتى اتى قوما يركبون سفينه ممنوعه كما قال الله في الفلك المشحون. فركب معهم فاذا للسفينه تقف. فقال بعضهم لبعض ان هناك عبدا آبقا من سيف. فاستعمى مضطره وجاءت القرحه عليه فالقي في البحر فاذا بالسفينه تمضي فترك. فارتقبوا فوضع الله جل وعلا للحوت ان لا تاكل له لحمه ولا تحشي له عظم. فالحوت على ما اتاه الله من قوه وهو في جوف البحار عند ان امره وسلطانه تحت سلطان امر الله الواحد القهار. فامر الله الحوت ان لا يحشي له عظم ولا ياكل له لحمه. فبقي عليه السلام وجمع الاطراف حتى بلغ به الحوت قاع البحار. قال ان الله جل وعلا برحمته اسمع يونس تسبيح الحصى ودواب البحار. فلما سمعها ادرك ان الحياه ما زالت فيه بحر. فحرك اطرافه ثم خط ساجدا وورد انه قال اللهم انني سجدت لك في موضع لا اعلم ان احدا سجد لك فيه. ثم اخذ ناجي ربه يستغفر ويقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فقوله لا اله الا انت اعتراف لله جل وعلا بالتوحيد. وقوله سبحانك تنزيه من الله اخبارك اسمك لك فنار اما لا نليق به. وقوله اني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب. فالله جل وعلا يسمع الاصوات وان خفيت ويقضي الحاجات وان كثرت ويغفر الذنوب وان حضرت. بلغ صوت السماء اراد الله جل وعلا رحمه به ان تسمع الملائكه المطيرين بالعرش صوت يوسف. قالوا اي رب هذا صوت معروف. ما معنى صوت معروف؟ معنى صوت معروف انما عليه السلام قبل ذلك كان يذكر الله ويسبح له يعهد الله يذكر فينتبه صوته في السماء. فألفت الملائكه هذا الصوت لان الله يقول إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفع أيام ذكر لله يرتفع. الملائكة مثل من الكتب لا تسمع صوته حتى أصبحت الملائكة لا تستغرب أن هذا الصوت يكثر صعوده من ذكر وتسبيح وتلاوة في السجود في الركوع في الصلاة. ثم فقدت. ثم لما جاء في بطن الحوت وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تذكرت الملائكة الصوت. قالت أي رب هذا صوت معروف. فقال الله عز وجل لهم هذا عبد يونس حبسته في بطن الحوت. فتشفعت الملائكة ليونس عليه السلام فأخرجه الله. قال فنبذناه بالعراء وهو صغير وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلنا إلى مئة ألف أو يزيدون. وقد مضت سنة الله في خلقه التي لا تتبدل أن الله لا يقبل الإيمان حال أن يكون الإنسان مضطرا حال الاضطرار عندما يقبله حال الاختيار. يقول ربنا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي بينما قالت ذكروه في الغار في غافل فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده. فأخبر الله أن سنته التي قد خلت في عباده أنه لا يقبل جل ذكره إيمان أحد على الاضطرار. لكن الله استثنى قوم يونس كما يقول يونس فلولا كانت قرية آمنت فنبعها إيمانها خرجوا يستجدون رحمة الله. والله إذا أراد أن يرحم عبدا قبل أن يرحمه يعلم العبد كيف يستجدي رحمة ربه. يعلم العبد كيف يستجدي رحمة ربه. هؤلاء الآن قوم يونس ليس عندهم نبيه لا يوجد عالم لا يوجد ملك لا يوجد احد يرشده ومع ذلك اعتذر مع
من الذي هداهم؟ هداهم الله. لما هداهم حتى الحرم؟ فعداهم الله ان تفرقوا ما بين كل ذات ولد وولدها. جعلوا البقر في ناحيه والابل في ناحيه والغنم في ناحيه واولاد كل في ناحيه. فحدثت امهات لاولادها والاولاد لامهاتها في ساعه عظيمه وغلبت العباد ونفسهم. وهم يقولون اللهم انت الحي حين لحن وانت الحي وحي الموتى وانت على كل شيء قدير. فعلمهم جل وعلا كيف يستجدون رحمته. فلما علمهم كيف يستجدون رحمته قبل منهم ذلك الاستجداء ثم رحمه قال: الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين. قال الصفات وارسلناه الى مئه الف او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين. وقال في وقت القلق في سوره القلق: ولا تكن صاحب الفوز الا ما هو مخطئ او لا تتركه نعمه من ربك فنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فكان حاله بعد توبه الله عليه احسن من حاله قبل ان يتوب الله عليه. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وان الذي تاب على يونس لقادر ان يتوب علينا جميعا. وان من رحمه الله ان يوفقنا الله لان نتوب اليه. وكلنا ذو خطا لا يسره احد لله. لكن الانسان يقبل على الله بقدره، يستحيي من ذنبه، يقبل على الله بصلاه في الليل واستغفار في النهار وركعات في الاسحار وغير ذلك مما شرعه لنا نبينا المختار صلوات الله وسلامه عليه. والمراد قال الله: اشتباه ربه فجعله من الصالحين. ثم قال الله: وان يكاد الذين كفروا ليزدقونك بابصارهم لما سمعوا ويقولون انه لمجنون. جمهور اهل العلم على ان المراد به ما يعرف بالعين، اي انه منتهى ادب فعلهم اليه ان يؤذوك بالعين. وقال بعض العلماء ان الايه لا علاقه لها بالعين، وان المراد انهم ينظرون اليك بحسه كان احدهم يريد ان يبطش به. لكن كما قلت ان جمهور اهل العلم على انها في مساله العين، والعلم عند الله. ولو حب ونجزي وإن يكاد الذين كفروا يسبقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ثم حكم ربنا وهو أصدق الحاكمين فقال: وما هو إلا القرآن الذي أنزلناه عليك وأوحينا وما هو إلا ذكر للعالمين. وقد جعل الله هذا القرآن أعظم هذه إليه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. جاء النبيون بالآيات فصارت وجئتنا بحكيم غير منصرم آياته كلما طاب المدى جدد يزينهن جلال فتكر القدر. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وأعان الله على قوله شاكرا مقدرا لمعالي الفريق. قال بحرص الحدود هذه الدعوة الكريمة قام شاكرا مقدرا لفريق العمل معه على أدبهم وحسن ضيافتهم وكريم دعوتهم. شاكرا مقدرا لكم أيها المؤمنون أيها المؤمنات حضوركم، سائلا لله ان ينفعنا بما قلنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يجعل ما نقول حجه لنا لا حجه علينا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا الشيخ صالح على هذه المحاضره القيمه. لقد اطمأنت النفوس ايها الاخوه الكرماء. كيف لا وربنا جل جلاله يقول في محكم التنزيل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والآن جاء دور الأسئلة. فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب التي بتوفيق الله عز وجل توصلني إلى الحياة الطيبة؟ أو ما معنى الحياة الطيبة التي ذكرها ربنا في القرآن الكريم؟
قال ربنا عبد العزيز رحمه الله: إن معنى الحياة الطيبة الرضا بقدر الله. وقد قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فأعظم ما يتاح الإنسان أن يرضى بالله ويرضى بقدره. والمعنى أن يرضى بالله أن يرضى بأحكام شرعه، بأن يرضى بما شرع الله لنا من عبادات وطاعات نتقرب بها اليه فنقوم بها على الوجه الاكمل والنحو الاتم. فان اصابنا ما يصيبنا من البلاء صبر العبد واحتسب وعلم ان الله جل وعلا لا يضيع اجر المحسنين ولن تخلو حياه المؤمن من حزن او هم او غم. هذا جرى حتى على خلال خلق من الانبياء والرسل، لكن منتهى الامر ان المسلم يطمئن الى ربه ويعلم ان الحياه انما هي زهره زائله ونعمه حافله وان مرد الجميع الى الله، فيكون كل ما يشغله هو كيف يفيء الى ربه تبارك وتعالى وكيف يفيء الى مولاه. نعم.
جزاك الله خيرا فضيله الشيخ. الغايه من انزال القران الكريم الذي هو مصدر عزنا في هذه الحياه هو تدبره وتفهم معانيه، فما هي الاسباب التي تعيننا الى ذلك؟ نرجو الافاده جزاكم الله خيرا.
الله جل وعلا يقول: افلا يتدبرون القران على قلوب اقفال. ومعنى تدبر القران ان ينظر الانسان في المعنى المراد من الايه فيعمل به، فيقدم من قدمه الله ويؤخر من اخره الله، ويهتدي بهدي من زكى الله هديه، ويجتنب من ذم الله صنيعه. هذا تدبر القران. الله عندما قال: اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم ومن حملنا مع نوح من ذريه ابراهيم واسرائيل ومن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فيقرا المؤمن القران ويجاهد نفسه وهو لوحده ان يبكي ويخشع ويسجد، فيكون قد تحلل من ابرار فاسرد الاخيار. هذا من تدبر القران. قال: لا لا، فخلف من ذاتهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. من تدبر القران لا بنفسه ان يتبع الشهوات وان يضيع الصلوات، لانه يعلم ان تدبر القران يدل على ذنب ذلك الصنيع. الله جل وعلا يقول في كتابه: وبالوالدين احسانا لا تقل هذا الله الا تبرات في القران. حتى لما جاء في صايركم الاثمان ذكر في الوالدين، لما ذكر مكارم الاخلاق بدات العبوديه ذكر من الوالدين. وهكذا في اكثر ايات الصور فيعلم العبد ان حق الوالدين عظيم فيعرفهما، وهذا ثمره من ثمرات تدبر القران على هذا الطريق يسير. والله يوفقك.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. تفشى في هذا الزمن بين الذكور والإناث داء الحسد والغل، فما هي الأسباب التي تعيننا بعد توفيق الله عز وجل للتخلص من هذا الداء؟
هو يقع واستقع وصايا لمن ابتلي بأن يحسد، وتكون وصايا لمن ابتلي بأن يحسد. فأما الأول فيعلم يقينا أن الأمور بيد الله. قال الله: أو يقسمون رحمة ربك. والله جل وعلا جعل الحسن ذما لقوم ذمهم، فقال جل وعلا: يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا على إبراهيم الحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا في ذنب اليهود. فليس الحسد قطعا من صفات الأخلاق، وقد قال بعض أهل العلم: إن كل جسد مركب فيه الحسد، لكن الكريم يكتمه والكريم يظهره. والإنسان يشاهد نفسه إذا رأى خيرا عند غيره ويسأل الله من فضله وخيره، ولا حرج أن يرزق آخاه أن يكون مثله، لكن ما يتمنى زوال نعمته حالا. لكن البعض عياذا بالله لا يكتفي فقط بتولي زوال النعمة، إنما يسعى ويسأل الكريم. كل ذلك يريد أن ينزع من أخيه سلطانه أو ما أتاه الله من فضل، كان مالا أو جاها أو علما أو مرتبة أو درجة أو غير ذلك. وقطعا لم يقع الا ما قدر الله. اما بالنسبه للمحسود فانك لن تغلب من عصى الله فيك باعظم من ان تطيع الله فيك. انك لن تغلب من عصى الله فيك باعظم من ان تطيع الله فيك. قالوا في اخبار السابقين ان ملكا من الملوك كان يجلد احد الوزراء احد مستشاريه، وكان هذا المستشار لا يحب الجاه والمدحه والظهور بين الناس، فحسده بعض الوزراء. وكان الملك في ذلك الزمان كلما اراد ان يقضي امرا استشار هذا الرجل فحسده، فجاء بالحاسدين الى الملك وقال له: ان هذا الرجل اي الذي تستشيره وتبكر وتعظمه يذكرك باسمه ويقول عنك ان رائحتك كريهه، ويقول كلما يقول انه يقول له انني كلما دنوت من الملك
وضعت يدي على أنفي حتى لا أشم رائحة وأضعت أمي. فغضب الملك مما سمع. هذا الوزير علم بموعد في هذا الاستشار مع الملك فدعاه إلى الطعام قبل أن يذهب إلى الطعام وأكثر فيه من الثوم. فأكل المستشار دون أن يدري ماذا حدث الوزير له. فلما أكثر فيه من الثوم وذهب إلى طعام الملك استحيا أن يكمو من الملك ورجع للثوم به والملك يريد أن يختبره ويطلب منه من يده اقرا هذه ما هذا اذنوا مني فجناه الغضب غطاءه على فوقه ثمه وطرقه على فمه على حتى لا تخرج الرائحه على فم الملك. والملك بهذا تيقن ان قول الوزير حق فغضب وسكت ثم كتب كتابا الى عامل له عامل له اي والي على احدى الامارات على احدى الولايات وقال له ان جاءت مستشاري هذا فضل العنق. ثم خدم الكتاب وطواه وقال للمستشار خذه واذهب به الى والي منطقه كذا وكذا اعطيه اياه ولا تفكه معي دعه ورفع قبل المستشار وقال له هذه جائزه له فاخذها له. فلما اخذها وذهب وهو خارج منه باب القصر قبله الوزير فقال الله تعالى بك الملك. قال اكرمني بالجلد كتب لي صله هديه. قال معقول هذا؟ قال لا تسمح. فقال هل تسمح لي؟ قال نعم. فاعطاه حسب ان فيه جائزه فاراد ان يقرا بها فاخذ الكتاب وذهب الى ذلك الوالي فراى عنه. فلما رجع المستشار الى الملك قال من الذي رجع؟ قال ايها الملك خرجت من بابي فقابلني الوزير اسالك اخبرني ما فعل بك الملك فاخبرته فقال لي هل تعطيني الجائزه فاعطيته اياه. فقال الملك ان ذلك من الوزير قد قال لي عنك كذا وكذا. فاخبره الوزير مستشاره بالقصه وانه اكل ثوما عنده فاستحيا. فترى هذا المستشار حفظه الله بحسن صنيعه. فنقول والله لن تظلم من عصى الله فيه لأعظم من يطيع الله فيه. والله يقول ولا يحب المكر السيء إلا بأهله. أسأل الله لنا ولكم
جزاك الله خيرا. وردنا سؤال من إحدى الأخوات الحاضرات يقول الله تبارك وتعالى والقانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فتسأل وتقول يا فضيلة الشيخ ما معنى هذه الآية؟
نعم الغيب ضد الشهادة. والرجل إذا ترك داره ترك بيته والزوج الأب فإنه لا يكون شاهدا في ذلك من الذي يصنع به من الذي يصنع في البيت. فإذا المرأة حفظت زوجها حالا بذاته فيما أمرها الله جل وعلا أن تحفظه من عفتها وكرامتها وصون فراش زوجها وقيامها بواجبه أو أبيها ما أمرها الله جل وعلا أن تحفظه إذا صانت ذلك رغم أن الزوجة يحمي ويدور ويجاجع عينها غير موجود دخلت في سر نظري من زكاهن الله جل وعلا في هذه الآية. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وردنا سؤال مفاده يقول الله تبارك وتعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار فما معنى هذه الآية يا فضيلة الشيخ؟
هذه الآية ذكر الله جل وعلا في سورة الصاد في مدح جملة من أنبيائه ورسله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة. فيقف المؤمن هناك ممكنة فتفقد عظامه لما بعد يكون بدل اجتماع. فقال الله عز وجل إنا أخلصناهم بخالصة أي ميزناهم ببتية أعطيناهم عطية. ثم بين قال ذكر الدار أي أنهم يجعلون الدار الآخرة بين أعينهم يقربون لقاء الله لا يجعلون شيئا ولا يأتون شيئا لا يحجمون ولا يقدمون إلا ويجعلون عظمة الله جل وعلا بين عينيهم فيتذكرون الدار الآخرة ولقاء الله. نعم
السؤال الثاني وردنا ما تفسير قوله تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون؟ ما سبب نزول هذه الآية الكريمة؟
الآية توصف سورة النحل، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله أتى أي قرب اتيانه ولم يأتي بعد، لأن قول الله فلا تستعجلوه دليل على أنه لم يأتي، فلا يقال الشيء الذي أتى وانتهى لا نستعجل، لكن من المراد أنهم كانوا يستطيعون قيام الساعة ويقولون لا ساعة ولا بعد ولا شيء. والله جل وعلا يقول قال مرة اقترب للناس حسابهم، وقال اقتربت الساعة وانشق القمر، هنا قال أتى أمر الله، وإنما عبر بالفعل الماضي أنه آتي لا محالة، إلا أن الله يحكم ولا معقب لحكمه. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون.
جزاك الله خيرا. السؤال الأخير، فضيلة الشيخ، يعلم فضيلتكم أن حسن الخاتمة أمنية كل مسلم ومسلمة في هذه الدار، فكيف أصل بتوفيق الله إلى هذه المنزلة؟
نوصل إلى حسن الخاتمة بطريقة، الأول سؤال الله حسن الخاتمة، نقول يوصل إلى حسن الخاتمة بطريقة، فنقول هو سؤال الله ذلك، والأمر الثاني الإخلاص بالصلاح، يكون المؤمن صلاح عند الله يدخلها بالمؤمن يقال فيه، إذا وجد هذا انتظر قبل هذا سريعة حسنة ختم الله جل وعلا له، والله أجل وأعظم وأكرم من أن يخطب عبدا اتقاه في السر، ولا نهلك على الله إلا هذا. وقد قال جل وعلا نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وقال جل ذكره كتب ربكم على نفسه الرحمة، والله من تدبر القرآن تدبر السنة علم أن أحدا لن يوفق إلا بتوفيق الله. وقد مر معنا في دروس كثيرة أن أحد العلماء كان يقول والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصلوا إلى الله بغير الله؟ أسأل الله الهداية والتوفيق والعون وحسن الخاتمة، إنه ربي السميع الدعاء. جزاكم الله خيرا.
في الختام أيها الإخوة الكرماء، جزا الله شيخنا الشيخ صالح على هذه المحاضرة القيمة التي عرج فيها بنا على هذه المعاني القيمة والفوائد العظيمة في هذه السورة العظيمة، والقرآن كله عظيم. قال تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. جعله الله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ورزقنا الله تدبره والعيش معه والعمل به. والشكر موصول لكم أيها الإخوة الحضور على حضوركم وحسن إنصاتكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.